هذا أيها الإخوة هو الشريط 81 من شرح رياض الصالحين.
فيكون شغوفا بنقل الكلام كلام الناس بعضهم في بعض، يتزين بها عند الناس، يأتي لفلان يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، حتى وإن كان صادقا فإنه حرام ومن كبائر الذنوب. وقد نهى الله تعالى أن يطاع مثل هذا الرجل، فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال بعض أهل العلم من نم إليك الحديث نمه منك، يعني من نقل كلام الناس فيك فإنه ينقل كلامك أنت، فاحذر ولا تطعه ولا تلتفت إليه. وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأتي بالأساليب التي يكون فيها انتباه المخاطب، ولا سيما إذا رأى من الإنسان من المخاطب غفلة، فإنه ينبغي أن يأتي بالأسلوب الذي ينبهه، لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب والحفظ، فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك. فإن قال قائل إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان نصيحة، مثل أن يرى شخصا مغرورا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه، والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه الأسرار ويخدعه، فهل له أن يتكلم فيه؟ فالجواب نعم، له أن يتكلم فيه ويقول يا فلان احذر هذا الشخص فإنه ينقل كلامك ويقول فيه كذا وكذا، لأن هذا من باب النصيحة، ليس غرضه أن يفرق بين الناس، ولكن غرضه أن يسدي النصيحة إلى صاحبه. والله تعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح. والله موفق.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن نقل باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. باب النهي عن نقل الحديث باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعوا إليه حاجة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تكن المصلحة في ذلك. يعني هذا الباب أراد المؤلف به رحمه الله أن لا ينقل الناس إلى ولاة الأمور كلام الناس وأحوالهم إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، لأن نقل الكلام إلى ولاة الأمور إذا لم يكن هناك مصلحة يوجب إما العدوان على الشخص الذي نقل عنه الكلام، وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا حقيقة لها، وأن الناس يكرهونهم ويسبونهم وما أشبه ذلك. فلهذا ينبغي أن لا ينقل إلى ولاة الأمور الحديث حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك. فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفا من المفسدة. فمثلا إذا كان أحد من الناس يتكلم في ولاة الأمور في المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم، فإن الأولى أن لا ينقل هذا إلى ولاة الأمور لئلا تحصل المفسدة التي أشرت إليها، وهي العدوان على هذا الشخص وتصور ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة أو حصول مصلحة، فإنه لا بد من نقله إليهم. فإذا رأينا رجلاً يتكلم في ولاة الأمور بما فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك وينشرها بين الناس، فإنه لا بد أن تعلم ولاة الأمور بهذا، لأن هذا من النصيحة لهذا الشخص أن لا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور، ومن النصيحة لولاة الأمور أيضاً أن لا يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور. وأما ترك المفسد يفسد ويتكلم بما شاء من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف المصلحة، بل فيه المفسدة العظيمة. فالحاصل أن النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم ما لم تقتضي المصلحة ذلك. فإن اقتضى المصلحة ذلك لكف الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن ينقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تردع ولاة الأمور أهل الشر والفساد. وإلا لو ترك الناس يتكلمون كما يشاءون لحصل في هذا مفسدة كبيرة. ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث. أما الآية فهي قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل الإنسان كلام الناس أو كلام الشخص المعين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة تقتضي ذلك، فإن هذا قد يحصل به كما أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا سبب شرعي. أما الحديث فهو حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينقل أحد إليه كلام الناس لئلا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم، فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر. ولهذا كثيراً ما يكون الإنسان محباً لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم ورجل سليم، ثم إذا نقل عنه شيء ثم إذا نقل إليه شيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه. لكن كما قلنا أولاً إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم فلا بد أن نتكلم لئلا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن. والله موفق.
باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب ذم ذي الوجهين. ذي الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما يفعل المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله، وهو شعبة من النفاق. تجد يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو في ذلك الثناء، ولكنه إذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك فهذا والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف فاعله بأنه شر الناس. والواجب على الإنسان أن يكون صريحا لا يقول إلا ما في قلبه، فإن كان خيرا حمد عليه، وإن كان سوى ذلك وجه إلى الخير. أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس، أو فيما يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر أنه ناصح له ويثني عليه ويمدحه ثم إذا غاب عنه عقره، فهذا لا يجوز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الكريمة: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الآية نزلت في قوم يخفون في أنفسهم ما لا يبدونه للناس، يحدثون الناس بما ليس في قلوبهم، فإذا صاروا في الوحدة واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله، الذي كانوا أخفوه على الناس من قبل. فيقول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومثل ذلك أيضا من يعمل المعصية خفاء ويجحدها ولا يعملها أمام الناس حياء منهم وخجلا، وأما الله فلا يستحي منه ولا يخجل والعياذ بالله. هذا يدخل في الآية الكريمة. وأما من عمل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يحدث الناس بما فعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والمجاهر هو الذي إذا فعل المعصية حدث بها. فالواجب على الإنسان أن يكون صريحاً ظاهره كباطنه، وهو إذا كان صريحاً إن كان على خير ثبته أهل الخير عليه واستمر، وإن كان على خلاف ذلك بيّنوه له، بيّنوا له ما هو عليه من الشر حتى يرتدع. نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيراً من ظواهرنا، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أنه على كل شيء قدير.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن
النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الكذب. الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع فيقول حصل كذا وهو كاذب، أو قال فلان كذا وهو كاذب، أو ما أشبه ذلك، فهو الإخبار بخلاف الواقع. واعلم أن الكذب أنواع: الأول الكذب على الله ورسوله، وهذا أعظم أنواع الكذب، لقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واللام في قوله ليضل الناس بغير علم اللام لام العاقبة وليست لام التعليل، فهي كقوله تعالى في موسى صلى الله عليه وسلم: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهم ما التقطوه لهذا، ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. وهكذا من افترى على الله كذبا فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم. والافتراء على الله نوعان: النوع الأول أن يقول قال الله كذا وهو يكذب، كاذب على الله ما قال الله شيئا. والثاني أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله، لأن المقصود من الكلام معناه، فإذا قال أراد الله بكذا كذا وكذا فهو كاذب على الله، شاهد على الله بما لم يرده الله عز وجل. لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد، عن اجتهاد سائغ وأخطأ في تفسير الآية، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تعمد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعا لهواه أو إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك، فإنه كاذب على الله عز وجل. وهكذا من بعده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول قال رسول الله كذا ولم يقل، لكن كذب عليه. وكذلك أيضا إذا فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المعنى أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله. فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس كذبا على رسول الله هم الرافضة الشيعة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع، قالوا إن أكثر من يكذب على الرسول هم الرافضة. وهذا شيء مشاهد معلوم لمن تتبع كتبهم. أما القسم الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس، والكذب على الناس نوعان أيضا: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان وهو ليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. فهذا هو النفاق، النفاق الأكبر الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكنهم يقولون بألسنتهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة أنهم أعني المنافقين أهل كذب، يكذبون على الناس في الإيمان في دعوى الإيمان وهم كاذبون. وانظر إلى قوله تعالى في سورة المنافقين حيث صدر هذه السورة ببيان كذبهم، فقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أكدوا هذه الجملة بكم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات: نشهد، إن، اللام، ثلاث مؤكدات يؤكدون أنهم يشهدون أن محمد رسول الله. فقال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، في قولهم نشهد إنك لرسول الله كاذبون. هذا أيضا من أنواع الكذب، وهو أشد أنواع الكذب على الناس، لأن فاعله والعياذ بالله منافق. والنوع الثالث الكذب في الحديث بين الناس، الحديث الجاري بين الناس، يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقل، قال فلان كذا وهو لم يقل، جاء فلان وهو لم يأتي، وهكذا. هذا أيضا محرم، ومن علامات النفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب، منها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان هذا نهيا عما لم تحط به علما، فما بالك بما أحطت به علما وأخبرت بخلافه؟ يكون هذا أشد وأعظم. وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علما، فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسدة. الثاني أن يقف ما يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا كذب واضح صريح. والثالث أن يقف ما لم يحط به علما ولا يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا أيضا منهي عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم. فينهى أن يتكلم الإنسان في أمرين، في حالين: الحالة الأولى أن يعلم أن الأمر بخلاف ما تكلم به، والثانية أن يتكلم بأمر لا يعلم، فهذا كله منهي عنه. أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به. وذكر الآية الأخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول نكرة في سياق إيش؟ النفي، ومؤكدة، مؤكد عمومها بمن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول تقوله عندك رقيب عتيد، يعني حاضر مراقب يكتب ما تقول. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، يعني نسمع سرهم ونجواهم، ورسلنا لديهم يكتبون. ما أعظم الأمر! كل كلمة تخرج منك مكتوبة تكتب، وسوف تلقى ذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك أنت حسيب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. فالحاصل أن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب كل شيء، كل قول، سواء كان لك أو عليك أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليك. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله وكان مريضاً يئن من مرضه، قيل له: إن فلاناً وأظنه طاووساً يقول: إن الملك يكتب حتى أنين المريض. أنين المريض وهو يئن من المرض من شدته يكتب عليه. أمسك رحمه الله عن الإمام أحمد، أمسك عن العنين، وصار يتصبر ولا يئن خوفا من إيش؟ من أن يكتب عليه. هؤلاء الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور، أمسك حتى عن العنين. أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو، فإطلاق اللسان عندنا كثير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الكذب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف رحمه الله في صدر هذا الباب، باب تحريم الكذب. ثم ذكر الحديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال: إياكم والكذب، يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه. وهذا يعم الكذب في كل شيء. ولا يصح قول من قال إن الكذب إذا لم يتضمن ضرراً على الغير فلا بأس به، فإن هذا قول باطل، لأن النصوص ليس فيها هذا القيد. النصوص تحذر من الكذب مطلقا. ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال به الأمر حتى يصل به إلى الفجور والعياذ بالله، وهو الخروج عن الطاعة والتمرد والعصيان والفجور يهدي إلى النار. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ثم حث على الصدق، نعم، ثم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، أي من الكذابين، لأن الكذب نسأل الله لنا ولكم السلامة منه ومن سائر الآثام، إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء. وصدق عليه وصف المبالغة فكتب عند الله كذابا. وأما الصدق فحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: عليكم بالصدق إذا حدثتم فاصدقوا، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فإذا صدق الإنسان وعود لسانه الصدق هداه إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، يعني يوصل إليها. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية منزلة عالية، هي التي تلي منزلة النبوة، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واعلم أن الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي إليه، فالكذب في المعاملات أشد من الكذب في مجرد الأخبار. فإذا صار الرجل يكذب في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه صار هذا أشد، لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإنه تمحق بركة بيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الثمن أو زيادة في المبيع فإنه سحت والعياذ بالله، لأنه مبني على الكذب، والكذب باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. كذلك الكذب في وصف السلعة، يقول الإنسان: مثل هذه السلعة فيها كذا كذا وكذا من الصفات المرغوبة، وهو كاذب، فهذا أيضا من أكل المال بالباطل. ومن ذلك ما يفعله بائع السيارات تحت الميكروفون كما يقولون، يعطي الإنسان سيارته هذا الدلال تحت الميكروفون وهو يدري إن فيها العيب الفلاني، ثم يقول عند عرضها للبيع: كل عيب فيها، ولا يبين العيب الحقيقي. فهذا حرام، لا يجوز. إذا كان البائع يعلم العيب لكن كتمه وقال للمشتري: اصبر في كل عيب، هذا حرام إذا كان يعلم أن فيها عيبا. أما إذا كان لا يعلم لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لا يطلع عليه، فلا بأس أن يطلب البراءة من كل عيب مجهول. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله فيما نقله في باب تحريم الكذب في رياض الصالحين عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قوله أربع من كن فيه أي من اتصف بهن كان منافقا خالصا، لأنه أتى بجميع الأعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله. والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي الذي يكون عليه أهل النفاق العقدي، وليس نفاق الاعتقاد، لأن نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أما هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا، ولكنهم يستعملون هذه الصفات وفيها شيء من النفاق. أولا قال: إذا أتمن خان، إذا أتمنه الإنسان على شيء خانه. فمثلا إذا أعطي وديعة وقيل له خذ هذه احفظها، دراهم أو ساعة أو قلم أو متاع أو غير ذلك، يخون فيها، يستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها، أو يخبر بها من يتسلط عليه ويأخذها، المهم أن لا يؤدي الأمانة فيها. كذلك إذا تمن على حديث سري وقيل له لا تخبر أحدا، ذهب يخبر، قال لي فلان قال لي فلان. وبعض الناس والعياذ بالله يبتلى بحب الظهور والشهرة، إذا أتمنه أحد من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث، قال لي الأمير كذا، قال لي الوزير كذا، قال لي الشيخ كذا، يتجمل عند الناس بأنه ممن يحارثه الكبراء والشرفاء، وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا الأمانات في الولايات، يكون الإنسان وليا على يتيم على ماله وعلى حضانته وتأديبه فلا يقوم بالواجب، يهمل ماله وربما يستقرضه لنفسه ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيما بعد أم لا، ولا يقربه بالتي أحسن، هذا أيضا من خيانة الأمانة. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده وقد ائتمنهم الله عليه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولم يجعل الله لك سلطانا عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حتى تتمنى أنك لم يكن بينك وبينهم صلة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إماما للناس يصلي بهم الجمعة والجماعات فلا يقوم بالواجب، تجده مرة يتقدم ومرة يتأخر ومرة يطيل بهم إطالة غير مشروعة ومرة لا يطمئن في صلاته ولا يهتم بما وراءه، هذا من خيانة الأمانة. والمهم أن خيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال، في الأمانات، في المعاملات، في الأخلاق، في كل شيء. وإذا أتمن خان وإذا حدث كذب، هذا الشاهد، إذا حدث الناس في الحديث قال فلان أو حصل كذا أو لم يحصل يكذب، هذا من علامات النفاق. ومن الناس من يبتلى بهذا الأمر فتجده يكذب على الناس يمزح عليهم ليورطهم، فإذا تورطوا قال أنا أمزح. سبحان الله، تكذب على الناس تمزح عليهم تورطهم. ومن الناس من يبتلي بالكذب لأجل أن يضحك الحاضرين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الكذب على العلماء، فإن العلماء إذا كذب عليهم الإنسان في الشرع بأن قال قال فلان هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو يكذب عليه، صار هذا كاذبا على الشرع، لأن العلماء هم الذين يمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس. فإذا كذب الإنسان عليهم قال إن العالم فلان قال كذا وقال كذا وهو كاذب، فإنه يشبه من أو يقرب ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمهم أن من حدث فكذب فإن فيه خصلة من خصال النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على جملتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعه: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب. الخصلة الثالثة: وإذا عاهد غدر، يعني إذا أعطى شخصا عهدا على أي شيء من الأشياء غدر به ونقض العهد. وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك. فالمعاهدة مع الكفار: إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة 10 سنوات. فإذا عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم 3 حالات: الحال الأولى أن ينقضوا العهد، فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينهم، كما قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية، فإنها لم تمضي 8 سنوات إلا ونقضت العهد، إلا ونقضت قريش من العهد، حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الثانية أن يستقيموا على العهد، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم على العهد وأن نبقى حتى تنتهي المدة، لقول الله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الحالة الثالثة أن نخشى أن ينقضوا العهد، يعني لم ينقضوه فعلا ولم يظهر لنا استقامة تامة، فنخشى أن ينقضوا العهد، فهنا ننبذ إليهم العهد ونقول لهم صراحة صراحة إنه لا عهد بيننا وبينكم. دليل ذلك قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصا على أن تفعل كذا أو أن لا تفعل، أو على أن تكتم سره أو ما أشبه ذلك، فيجب الوفاء به، يجب وجوبا. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا وعدت شخصا موعدا فهل يجوز أن تخلفه بلا ضرورة أو لا، مثل أن تقول: سآتيك غدا لدعوة دعاك، إما غدا أو عشاء أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن تخلف الموعد؟ من العلماء من يقول إنك إذا أخلفت الموعد لا تأثم، ولكن الصحيح أنك تأثم إلا لعذر شرعي، فإذا وعدت أخاك موعدا يجب أن توفي به لأنك وعدته، وإخلاف الموعد من علامات إيش؟ النفاق. فهل ترضى أن تكون منافقا؟ كل أحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن إخلافه من النفاق. لكن إذا كان لك عذر أو لم تعطي موعدا صريحا، بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لعذر، فهنا إذا كان لك عذر لا بأس، أنت في حل لأنك لم تعطيه موعدا صريحا. وكذلك أيضا إذا أخلفت لعذر، مثل أن تذهب، أن يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة مثلا، وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في موعده، فإن هذا عذر لا شك تعذر به. أما الخصلة الرابعة فهي إذا خاصم فجر، نسأل الله العافية، إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره فجر. والفجور بالخصومة ينقسم إلى قسمين: الأول أن يجحد ما كان عليه، والثانية أن يدعي ما ليس له. ينقسم إلى قسمين: الأول أن يجحد ما كان عليه، والثاني أن يدعي ما ليس له. مثال الأول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريال، فأقام الطالب دعوة على المطلوب وأنكر المطلوب، قال: ما عندي لك شيء، والطالب قد وثق منه ولم يشهد عليه. فهنا يقول القاضي للمطلوب: احلف وتبرأ ذمتك. فحلف المطلوب أنه ليس له عندي شيء، فهنا سوف يقضي الحاكم بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء. هذه فجور في الخصومة. أما الثاني، القسم الثاني، أن يدعي ما ليس له، بأن يقول عند القاضي: أنا أطلب هذا الرجل 100 ريال، فينكر المطلوب فيقول الطالب عندي بينة، ويأتي ببينة زور يشهدون بأن له على فلان 100 ريال، فالقاضي سوف يحكم البينة. فإذا حكم لهذا المدعي ببينة الزور فإن هذا يعتبر ممن خاصم ففجر والعياذ بالله. ولهذا يجب التحرز من في الخصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة، لأن كل هذا من الفجور في الخصومة. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك والرياء، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري.
قال الإمام النووي رحمه الله، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكذب فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، يعني من كذب في الرؤيا، قال رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، فإنه يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين. ومعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع، ولكنه لا يزال يعذب ويقال لا بد أن تعقد بينهما. وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب، وهذا يقع من بعض السفهاء، يتحدث يقول رأيت البارحة كذا وكذا لأجل أن يضحك الناس، وهذا حرام عليه. وأشد من ذلك أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهو أشد وأشد، لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من تحلم بحلم رآه فهذا لا بأس به، ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 3 أقسام: قسم يكون خيرا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان، فهذا لا يحدث به إلا من يحب، لأن الناس الإنسان له حساد كثيرون، فإذا رأى رؤيا حسنة وحدث بها من لا يحب فإنه ربما يكيد له كيدا يحول بينه وبين هذا الخير الذي رآه، كما فعل إخوة يوسف، فإن يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه قال لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني رأيت هؤلاء 11 كوكب يعني نجوما والشمس والقمر كلها تسجد لي. قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فلا تخبر إنسانا ليس من أحبابك وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم لا تخبرهم بما ترى من رؤيا الخير. الثاني رؤيا شر، هذا القسم الثاني مما يره الإنسان في المنام، رؤيا شر تزعج وتخوف، فهذه لا تخبر بها أحدا أبدا، لا صديقا ولا عدوا. وإذا قمت من منامك فتفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على الجنب الآخر الذي رأيت، على الجنب الآخر يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره، فإنها لا تضرك. فمن رأى ما يكره يعمل ما يلي: أولاً يتفل، إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني. إذا قام فلا يخبر بها أحداً لأن ذلك لا يضر. فإذا فعل هذا فإن ذلك لا يضره بإذن الله. وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم، فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا. وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه، يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليؤولوها له أو ليعبروها له، وهذا غلط. إذا رأيت الرؤيا تكرهها فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية، بل هو أحسن الأدوية علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث رؤيا أطاف أحلام ليس لها رأس ولا قدم، يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة، هذه لا تحدث بها أحدا ولا تهتم بها. وقد حدث رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال: يا رسول الله رأيت في المنام أن رجلا قطع رأسي فذهب الرأس شاردا، فذهبت وراءه لاحقا له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان بك الشيطان في منامك. هذه من الشيطان يقطع رأسك ويشرد وتلحقه، هذه ما لها أصل ما لها رأس. فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحدا. أما من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى الرسول على الوصف المعروف الذي وصف في السيرة النبوية ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرأي، وأنه قد تأسى به أسوة حسنة. وإن رآه على خلاف ذلك فليحاسب نفسه، يحاسب نفسه. إن رآه مثلا يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه، أو الرسول قد ولى وتركه، أو رآه على هيئة غير حسنة يعني مثلا من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه ذلك، فليحاسب نفسه، فإنه مقصر في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المسألة الثانية، من تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. يعني الإنسان يتسمع إلى ناس وهم يكرهون أن يسمع، فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال العلماء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله، ورصاص المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا 69 مرة، يصب في أذنيه لأنه تسمع لقوم وهم يكرهون أن يسمع. وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض، لأن بعض الناس يكره أن يسمعه غيره ولو كان الكلام ما فيه خطر ولا فيه سب ولا فيه شيء، لكن لا يريد أن أحد يسمع، وهذا يقع فيه بعض الناس نسأل الله العافية. تجد مثلا إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريبا منهم ثم يجري يطالع في المصحف كأنه يقرأ وهو يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك. هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله. وأما الشطر الثالث من الحديث وهو التصوير فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في درس قادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جملتين منه. الجملة الأولى: من تحلم بحلم لم يره، والثانية: من استمع إلى قوم وهم له كارهون. أما الثالثة فهو من صور صورة، فإنه يكلف أن ينفخ بها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. واعلم أن الصور تنقسم إلى قسمين: صور مجسمة بأن يصنع الإنسان تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، فهذا محرم سواء أراده لشيء لغرض محرم أو لغرض مباح. مجرد هذا التصوير محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله. والقسم الثاني ملون، يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين، فهذا قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازه وقال لا بأس به إلا إذا قصد به غرض محرم، مثل أن يقصد به التعظيم، تعظيم المصور، فإنه يخشى إذا طالب الناس زمن أن يعبدوا، كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا صورة رجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به إذا كان ملوناً، واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه إلا رقماً في ثوب، قالوا هذا يدل على هذا مستثنى، فيدل على أن المحرم ما له روح فقط. ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم، كله محرم، لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعاً مشابهاً لخلق الله عز وجل فيدخل في العموم. وأما الصور التي تلتقط التقاطاً بالآلة المعروفة، آلة التصوير الفوتوغرافية، فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف في عهده إنما هو التصوير باليد الذي يضاهي فيه الإنسان خلق الله عز وجل، أما هذه فغير معروفة. وليس الإنسان يصورها بيده ويخططها، يخطط الوجه مثلاً والعينين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك، لكنه يلقي ضوءاً معينا تقدمت به معرفة الناس تنطبع هذه الصورة في الورقة، وهو لم يحدث شيئا في الصورة، لم يصورها إطلاقا، وإنما التقطت هذه الصورة بواسطة هذا الضوء. فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور، غاية ما هنالك أن الصورة انطبعت بالورقة، فكان الذي في الورقة هو خلق الله عز وجل، يعني هذه الصورة صورة التي خلقها الله. والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم صوره بالآلة، آلة التصوير، فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصور، بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده، فهذا مثله. ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان بهذه الصورة الفوتوغرافية؟ إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل، كما لو اشترى الإنسان سلاحاً في فتنة أو بيضاً لقمار أو ما أشبه ذلك، يعني معنى أن هذا مباح الغرض المحرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل. أما إذا كان لغرض مباح كتصوير رخصة السيارة وتصوير البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة، وصارت منتشرة في كل شيء. ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يأت تحريمه، فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله. هذا إذا كان المصور له روح، لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح. أما إذا كان المصور لا روح له كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه روح. وقال بعض العلماء ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره، لأنه جاء في الحديث فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا نامي فيشبه ما كان له روح، لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء، والصحيح أنه لا بأس به. أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره كالقصور والسيارات وما أشبهها. فصارت الآن الأقسام متعددة، ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس بتصويره، مثل السيارات، القصور، الأبواب وشبهها، وما هو من خلق الله عز وجل وليس بنامي، ما ينمو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار، فهذا أيضا لا بأس به، وهذا محل اتفاق. وما كان من خلق الله وليس له روح لكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه فجمهور العلماء على أنه لا بأس به. وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد من جبر تابعي مشهور إلى أنه حرام، والصحيح أنه لا بأس به. والرابع ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المصورين، ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو بالتمثيل. وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقا، لأن الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير، ولكن يبقى النظر هل إنه يلتقط هذه الصور لعمل محرم لشيء محرم أو لا، هذا هو محل التفصيل في هذه المسألة، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحبط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذب بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
سبق لنا أن الكذب محرم، وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله. ذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز أحياناً إذا كان لمصلحة كبيرة عظيمة، وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم. مثال ذلك في دفع المضرة والظلم أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل شخصا معصوما، فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم وأنت تعلم مكانه، تدري أين هو، فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق: أين فلان؟ هل فلان بهذا؟ فتقول: لا، ليس فلان في هذا، وأن تدري أنه فيه، فهذا لا بأس به، بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة، فإن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن الأفضل أن توري، يعني تنوي معنى صحيحا ليس فيه كذب، وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب. فتقول مثلا: إذا قال هذا الظالم فلان في هذا، تقول: ليس في هذا، وتشير إلى شيء معين ليس فيه. كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: ليس فلان هاهنا، وما يصنع فلان هاهنا ويلمس يده، يعني ليس في يدي، وما يصنع في يده. هذا تورية. فإذا قيل مثلا إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير حق وقال فلان هذا هل فلان ها هنا، تقول لا وتلمس يدك بيدك الأخرى يعني ليس في يدك. أو إنسان مثلا ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال، فتقول والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء، ليس فيها دراهم ولا غيره، تقول ليس في يدي شيء وأنت صادق وهو يفهم أنه ليس عندك شيء. أو يكون عندك وديعة لشخص، فيأتي إنسان ظالم ويقول أين وديعة فلان، يعني إنسان حط عندك أمانة دراهم قال احفظها لي، فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم، جاء إليك وقال أين الوديعة التي أعطاك فلان أعطنيها، فقلت والله ما عندي له وديعة، والله ما عندي له وديعة، تأول فتنوي بقولك والله ما عندي له وديعة، يعني والله إن الذي عندي له وديعة، تجعل ما بمعنى الذي، وأنت صادق الذي لفلان عندك وديعة، لكن يفهم المخاطب أن ما نافية وأنه ليس له عندك وديعة. فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به، ولكن الأولى والأحسن أن يوري، يعني ينوي معنى صحيح ليس فيه كذب والمخاطب يظن أنه كذب. وكذلك أيضا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب، كذب في الحرب لا بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة، مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيس يعني جواسيسه يسألون، يقول مثلا هل الجيش كبير وهل معه عدة وهل هو قوي، فتقول نعم الجيش كبير وعظيم ومعه عدة، ولو كنت كاذبا هذا لا بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. وكذلك الإصلاح بين الناس، يأتيك شخص قد ذكر له أن شخص آخر يغتابه ويسبه، فيأتي إليك ويقول سمعت أن فلان قال في كذا وكذا، فتقول أبدا ما قال فيك شيء، هذا لا بأس به لأن فيه إصلاحا بين الناس. كذلك أيضا من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الإلفة والمودة، مثل أن يقول لها أنت عندي غالية، أنت أحب إلي من سائر النساء وما أشبه ذلك، وإن كان كاذبا لكن من أجل إلقاء المودة والمصلحة تقتضي هكذا. فالمهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة أو حماية مال معصوم من تلف، ويباح إذا كان في مصلحة عظيمة. ومع ذلك فالأولى أن يوري، أن يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التثبت فيما يقول وما يتكلم به. لما ذكر رحمه الله تحريم الكذب، والكذب أن يخبر الإنسان بما لم يكن على وجه صريح، أعقبه بهذا الباب أن الإنسان يتثبت فيما ينقل ويتكلم به، لا سيما في زمن الأهواء وكثرة القيل والقال والتحدث بما كان أو لم يكن. ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، ولا تكن ولا تكلم إلا بما تعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني إلا عنده رقيب مراقب يرقب ما يقول، عتيد حاضر فلا يغيب عنه. وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه، لأنه بذلك آثم. ثم ذكر في ذلك أحاديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني أن الإنسان إذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأني فإنه يكون عرضة للكذب، وهذا هو الواقع. ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقول: صار كذا وكذا، ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن. أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا بحثت وجدته لم يكن. وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته، بأن يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه ويفسر القرآن بغير ما أراد الله، أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو كاذب. أو ينقل حديثاً يرى أنه كذب وهو لم يكذبه، لكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله، وهو يرى أنه كذب، فإنه يكون أحد الكاذبين، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويزداد أيضاً إثم التقول إذا تشبع الإنسان بما لم يعطى، كما في حديث المرأة أنه يكون لها ضرة، يعني زوجة أخرى مع زوجها، فتقول: إن زوجي أعطاني كذا أعطاني كذا، وهي كاذبة، لكن تريد أن تراغم ضرتها وتفسد زوجها، تفسدها على زوجها. فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، أي كذب. والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول، وأن يتثبت في من ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة أو غير ثقة. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة، فإنه يكون التثبت أشد وجوبا حتى لا يقع الإنسان في المهلكة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى النووي في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم شهادة الزور. شهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوفاقه، أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير الواقع. هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام. لا يحل للإنسان أن يشهد إلا بما علم على الوجه الذي علمه. فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، مثل أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلانا كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب، فإن هذا والعياذ بالله شهادة زور. ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني، ومثل ما يفعله بعض الناس عند الحكومة، يشهد بأن فلان له عائلة عدد أفرادها كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب. والأمثلة على هذا كثيرة. ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة الزور يظن أنه نافع لأخيه وأنه بار به، والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه. أما كونه ظالماً لنفسه فظاهر، لأنه أثم وأتى كبيرة من كبائر الذنوب. وأما كونه ظالماً لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل المال بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصر. فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم يضرون أنفسهم وإخوانهم. ثم استشهد المؤلف بآيات بعضها سبق قريبا وبعضها لم يسبق، فقال: وقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأول ما يدخل بقول الزور شهادة الزور، وقد جعل الله تعالى ذلك مع الرجس من الأوثان أي مع الشرك، فدل هذا على عظمه أي عظم شهادة الزور. وقال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور يمدحهم. وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا لم يشهد الزور، إذا لم يقول الزور. وإذا كان عدم شهادة الزور مدحا دل ذلك على أن شهادة الزور أو القول بالزور قدح وضرر. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه ألا أداة عرض استفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه للتنبيه، تنبيه المخاطب إلى أمر ذي شأن. ولهذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثاني عقوق الوالدين، يعني قطع برهما، والوالدان هما الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبر بهما.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.